بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو البركات المجد بن تيمية رحمه الله: الباب الرابع عشر، باب قراءة السورة بعد الفاتحة في الأوليين، وهل تسن قراءتها في الأخريين أم لا؟ أما في الأوليين فهذا شيء معلوم متفق عليه، ولهذا جزم به المؤلف رحمه الله. وأما في الأخريين فجعلها على شكل سؤال. لماذا؟ لأن المسألة خلافية، هل يقرأ يعني شيئا بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة من الرباعية وفي الثالثة من الثلاثية؟ هذه مسألة خلافية كما سيأتي. ومثل هذا ربما يبوب البخاري رحمه الله، أحيانا يبوب البخاري في صحيحه على صورة سؤال، هل يجوز كذا، هل يفعل كذا، في مثل هذه المسائل المختلف فيها. قال: وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب، ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطيل في الثانية، وهكذا في العصر وهكذا في الصبح، متفق عليه. ورواه أبو داود وزاد: فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. وحتى جاء في حديث أبي سعيد، ولعل المؤلف يذكره فيما بعد، أنه يصلي، كان يصلي صلاة الظهر فيقوم قال حتى يذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ويرجع ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يركع. وحديث أبي قتادة رضي الله عنه هذا الذي بين أيدينا هو فصل في جمل من المسائل، منها أنه يسمع الآية أحيانا في الصلاة السرية، وهذا يدل على الجواز. ومنها أن الركعة الثانية تكون أخف من الركعة الأولى، ولا يلزم أن يكون هذا دائما، ولكن هذا هو الأفضل. قال رحمه الله: قال الشوكاني: قوله الأوليين بتحتانيتين تثنية الأولى، وكذا الأخريين، قوله وسورتين أي في كل ركعة سورة. ويدل على ذلك ما ثبت من حديث أبي قتادة في رواية للبخاري بلفظ: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة. وفيه دليل على إثبات القراءة في الصلاة السرية، إثبات القراءة، لكنه أحيانا يسمعهم، لا أنه يجهر في السرية، لا أنه يجهر في الصلاة السرية، وإنما كان يسمعنا الآية أحيانا، وهذه سنة، وهو كما قال أحيانا، أي ليس على سبيل الدوام وإنما أحيانا. وقد أخرج أبو داود والنسائي عن ابن عباس أنه سئل: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ فقال: لا لا، أي يقرأ غير الفاتحة. فقيل له: فلعله كان يقرأ في نفسه، فقال: خمشا، ومعنى خمشا أي دعا عليه بأن يخمش وجهه، كما يقال جدعا وقطعا، وهو منصوب فعل مضمر. هذه أشد من الأولى، كان عبدا مأمورا بلغ ما أرسل به الحديث. وهذا الحديث صححه الألباني رحمه الله، وهو كما قال الخطابي: وهم من ابن عباس، وقد أثبت القراءة في السرية أبو قتادة وخباب بن الأرت وغيرهما، والإثبات مقدم على النفي. يعني ابن عباس أنكر أو نفى أنه كان يقرأ في السرية غير الفاتحة، وغيره أثبت ذلك كأبي قتادة وخباب بن الأرت وغيرهما، وهكذا أبو سعيد الخدري، والمثبت مقدم على النافي. أضف إلى هذا أنه ثبت عن ابن عباس أنه تردد، فتارة ينفي وتارة يتردد. قال: وقد تردد ابن عباس في ذلك، روى عنه أبو داود أنه قال: لا أدري أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر أم لا. وهذه الرواية صححها العلامة الألباني رحمه الله، ومعنى ذلك أن ابن عباس اضطرب في هذه المسألة، فلعله نسي فظن أنه لم يقرأ فلهذا قال لم يقرأ ثم تردد. والجازم مقدم على المتردد والمثبت مقدم على النافي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصلاة السرية بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية بلا شك، وأما الركعة الثالثة والرابعة فسيأتي حكمها. وفي هذه الرواية دليل على أنه اعتمد في الأولى على عدم الدراية لا على قراء دلت على ذلك. وقوله يسمعنا الآية أحيانا فيه دلالة على جواز الجهر في السرية، وهو يرد على من جعل الإسرار شرطا لصحة الصلاة السرية، وعلى من أوجب في الجهر سجود السهو. وهذه المسألة الذي عليه جماهير أهل العلم أن الإسرار في السرية سنة والجهر في الجهرية سنة، فمن عكس فهو مخالف للسنة ولكن صلاته صحيحة. وبعض أهل العلم يقولون من خالف يجب عليه سجود السهو كالنخعي والثوري وأبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد ورواية عن الإمام أحمد. ولكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسمعهم الآية أحيانا يدل على أن هذا ليس خطأ يستوجب السجود أي سجود السهو، ولكن يقال هذه السنة. وهذا الذي عليه فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يجهر في المغرب في الركعتين والعشاء في الركعتين الأوليين وفي ركعتي الفجر، وكان يسر في الظهر والعصر وفي الثالثة من المغرب والثالثة والرابعة من العشاء. وقوله يسمعنا الآية أحيانا يقيد بقوله أحيانا، ولا يكون هذا دائما يقال هذه سنة لا بد أن نجهر في الصلاة السرية، لا، وإنما يسمع الآية، ربما يقرأ آيات كثيرة فيسمعهم آية واحدة أو نحو ذلك، ولا يلزم أن يرفع صوته كما يرفع في الصلاة الجهرية ولكن يسمعهم. وقول أحيانا يدل على أنه تكرر ذلك منه ويدل على الجواز. قوله ويطول في الركعة الأولى استدل به على استحباب تطويل الأولى على الثانية، سواء كان التطويل بالقراءة أو بترتيلها مع استواء المقروء في الأوليين. وقد قيل إن المستحب التسوية بين الأوليين، واستدلوا بحديث سعد عند البخاري ومسلم وغيرهما، وسيأتي حديث سعد لما انتقدوا عليه فقال إني أركد في الأوليين وأخرم في الأخريين، فوافقه عمر وقال هذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وبمعنى يركد بمعنى أنه يطيل. ولكن حديث سعد بن أبي وقاص ليس فيه التحديد أن الأولى مثل الثانية، ليس فيه التحديد، إنما فيه الإطالة. وقد جاء في حديث أبي سعيد ما يبين أن الثانية على النصف من الأولى، الثانية على النصف من الأولى. فعلى هذا لو كانت الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية فهذا هو الأقرب إلى السنة، ولو أطال في الثنتين سواء فلا ضرر، ولو أطال في الثانية أكثر من الركعة الأولى فإنه جائز، لكن لا ينبغي أن يكون هذا على سبيل الدوام والاستمرار، فإنه جاء التعميم بالإطالة في الثنتين وجاء التنصيص بالإطالة في الأولى على الثانية، ولم يأتي دليل أنه أطال في الثانية على الأولى، ولكن هذا يعني من باب الجواز لو فعل ذلك. قال وكذلك استدلوا بحديث أبي سعيد الآتي عند مسلم وأحمد أنه كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر في الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية. طيب، وهذه 30 الآية ليس في الحديث دليل صريح، ليس فيه دليل صريح أنه قسمها نصفين، قرأ نحو 30 آية لكن هل قسمها نصفين؟ هذا يحتاج إلى دليل. وفي رواية لابن ماجه إن الذين حرزوا ذلك كانوا 30 من الصحابة، قالوا تعالوا نقيس صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل صاحب هذا القول تطويل الأولى المذكور في الحديث بسبب دعاء الاستفتاح والتعوذ. الشيخ الألباني رحمه الله علق على رواية ابن ماجه فقال ضعيف، رواية ابن ماجه ضعيفة التي فيها أن 30 من الصحابة قالوا تعالوا نقيس صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال لكن المرفوع منه له طريق آخر عند مسلم دون لفظة القياس. المرفوع أنه يقرأ قدر 30 آية في صحيح مسلم. طيب أما بهذه الزيادة أن نحو 30 من الصحابة قالوا نقيس صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هذا ضعيف. ولكن قد جاء في حديث أبي سعيد في صحيح مسلم أنه قال كنا نحرز صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. وقد جمع البيهقي بين الأحاديث بأن الإمام يطول في الأولى إن كان منتظرا لأحد وإلا سوى بين الأوليين. وهذا يحتاج إلى دليل أن الإمام إذا رأى الناس وفلان من الناس هذا ما هو موجود إذن نطول الركعة الأولى لعله تأخر في البيت. هذا فيه نظر، هذا فيه نظر. ولكن نقول تطويل النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى والثانية سواء أطال فيهما على السواء أو أطال في الأولى أكثر من الثانية لحكم قد نعلم هذه الحكمة وقد لا نعلمها، منها أن يتتام الناس ويدركون الصلاة، أن يتتام الناس ويدركون الصلاة. ولهذا شرع الله عز وجل الأذان وشرعت الإقامة أن تكون بعد الأذان بزمن، كل هذا حتى يتنبه الناس ليدركوا صلاة الجماعة. فإطالة الركعة الأولى والثانية من مقاصده أيضا أن يدرك الناس صلاة الجماعة. ولكن لا يجزم بهذا أنه حتى يأتي المتأخر أو لعل الإمام يعرف أن فلان تأخر فيؤخر من أجله، بل بعضهم إذا أدرك الإمام وهو راكع يصيح من عند الباب أو من مؤخرة المسجد حسبك حسبك، الإمام راكع وذاك يقول حسبك حسبك أو نحو هذه الكلمة حتى ينتظر ويدركه ويكبر ويركع من أجل أن يدرك الركعة. وهذا خطأ، لا يخاطب الإمام، فإن أدرك كما قال عليه الصلاة والسلام فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال وجمع ابن حبان بأن تطويل الأولى إنما كان لأجل الترتيل في قراءتها مع استواء المقروء في الأوليين، يعني ممكن يكون القرآن سواء 30 آية لكن الركعة الأولى يرتلها أكثر من الركعة الثانية فتطول. أضف إلى ذلك أنه سيقرأ دعاء الاستفتاح وهذا ليس في الركعة الثانية، فبلا شك أنها ستكون أطول من الثانية. والأمر هذا سهل، المهم أن تكون الركعة الأولى والثانية أطول من الثالثة والرابعة، وأن تكون صلاة الظهر أطول قليلا من صلاة العصر كما جاء في حديث أبي سعيد وسيأتي على قدر النصف من ذلك. قال قول وهكذا في الصبح إلى آخره فيه دليل على عدم اختصاص القراءة بالفاتحة وسورة في الأوليين وبالفاتحة فقط في الأخريين، والتطويل في الأولى بصلاة الظهر، بل ذلك هو السنة في جميع الصلوات. قوله فظننا أنه يريد إلى آخره في أن الحكمة في التطويل المذكور هي انتظار الداخل، هذا الذي ذكر في الحديث هذا من رأي الصحابي وليس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أبو قتادة يقول فظننا، وأيضا يحتاج ينظر هل هذا قول أبي قتادة أم قول بعض الرواة بعد أبي قتادة، فليس مرفوعا وإنما هذا اجتهاد من الراوي يقول هذا التطويل ظننا أنه لإدراك الصلاة. وكذا روى هذه الزيادة ابن خزيمة وابن حبان. قال القرطبي لا حجة فيه لأن الحكمة لا يعلل بها لخفائها وعدم انضباطها، لكن قال قد يكون هذا من الأسباب، أما أن تحصر الحكمة من تطويل النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى والركعة الثانية هو انتظار المتأخرين فلا، وإنما يقال هذا لعله من الأمور أو من الحكمة أو من الأسباب التي لأجلها أطال الركعة الأولى والثانية. قال والحديث يدل على مشروعية القراءة بفاتحة الكتاب في كل ركعة بل على ركنيتها، وإن كان الحديث هذا فعل ولكن قد جاءت الأدلة بالأمر فهي ركن. وقوله يدل على مشروعيتها لا تعارض بين المشروعية والواجب أو المشروعية والركن، فالركن واجب مشروع والواجب مشروع، فلا تعارض بين هذا وهذا. وقد تقدم الكلام عليه وعلى قراءة السورة مع الفاتحة في كل واحدة من الأوليين وعلى جواز الجهر ببعض الآيات في السرية.